أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث حول قطع الطواف، وقرأنا ما تيسر من المتن وشرحه، ونزلنا أيضا إلى قراءة الروايات التي نقلها المحشي وهو السيد الترحيني حفظه الله. واليوم إن شاء الله تعالى نستمر مع السيد الترحيني في رواياته حتى ننهي هذه الحاشية التي نحن فيها. ولا يخفى عليكم شيخنا أن هذه المسائل التي نحن فيها قد كثر الخلاف حولها أو فيها بين الفقهاء السابقين والمعاصرين، والروايات متعددة، وهناك تارة مناقشة سندية، تارة مناقشة دلالية، تارة مناقشة جمعية، كيف نجمع بين هاتين الروايتين أو هذه الروايات. نحن في هذا المقام سنكتفي بالروايات التي نقلها السيد الترحيني مع قراءة بعض تعليقاته، وأيضا التعليق بما تيسر إن شاء الله تعالى. أما يعني استيعاب كامل المبحث سيؤدي إلى أن نخرج عن مستوى الذي نحن فيه، يعني إلى يكون أشبه ببحث الخارج، والله العالم. إذن وصلنا. وأما المرض فقد ورد فيه خبر إسحاق بن عمار. جيد، لماذا قال خبر إسحاق بن عمار؟ من القضية في هذه الرواية؟ نقول نعم، سند الرواية وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. إذن القضية أين؟ في رواية إسحاق بن عمار، في سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن إسحاق بن عمار. القضية في سهل بن زياد، والخلاف فيه معروف. عن أبي الحسن عليه السلام في رجل، الآن أقرأ عن الرواية من كتاب الوسائل. عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف، فقال إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه. لاحظ هنا في أربعة أشواط، لأن سيأتي بعد قليل الخلاف إنه النصف أربعة أو ثلاثة ونصف المقصود. هذه الرواية قالت أربعة، طبعا لم تقل النصف أربعة، بل جعلت المناط على ماذا؟ على أربعة. وهنا المسألة ندقق فيها، لم تقل أن النصف أربعة، بل قالت المناط على أربعة في هذه المسألة. إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط، يعني يكمل، فقد تم طوافه. وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس أن يؤخر الطواف يوما ويومين. هذا كمثال، يعني يوما ويومين، حتى لو تأخر يوم يومين مو مشكلة. فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، يعني طاف أسبوع يعني ما مضى لا يعتد به. وإن طالت علته، إنه لا مطول وياه، أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين. إذا من الذي يصلي؟ هو المنوب عنه هو الذي يصلي، ويسعى عنه، أو يسعى عنه من يصلي. لاحظوا يا قارنة، ويسعى عنه الآن، ويسعى عنه ظاهرة أنه واضح، واضح أنه ليس المنوب عنه هو الذي سيسعى.
وش الرواية ويصلي يطوف عنك في
هكذا الرواية؟ وإن طالت علته، أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه أو ويسعى عنه. الآن ويصلي هو ركعتين عائد على من؟ اكتبوا الجملة عندكم شيخنا.
لا أنا عندي ويصلي عنه يطوف عنه أسبوعا ويصلي عنه.
لا لا رواه كذا ويصلي هو ركعتين في وسائل الشيعة الجزء 13 صفحة 386. طبعا هذا ويصلي عنه هذه بأي كتاب؟ هذه من كتاب التهذيب ويصلي ويصلى عنه في التهذيب. أما في الكافي ويصلي هو، إذن ويصلى عنه من التهذيب وليس من الكافي. الكافي هكذا مثل ما ذكرته. إذن في نسختين أيضا راح نجد في هذا اليوم عدة روايات بعدة يعني في بعض الاختلافات بين الكتب. ففي الكافي ويصلي هو وفي التهذيب ويصلى عنه. طبعا إذا قلنا أنه الرواية ويصلي هو باعتبار ماذا؟ باعتبار يمكن تقريب الفكرة هكذا، بأنه عدم قيامه بالطواف لعجزه بسبب مرضه، أما الصلاة يمكنه أن يصلي بنفسه. غاية ما هنالك أنه هنا سقطت الصلاة خلف المقام لعدم تمكنه من الصلاة خلف المقام، إذا لم يستطع الذهاب إلى الحرم. طبعا إذا لم يستطع الذهاب عن الحرم إلى الحرم قد نتخلى عن ماذا؟ عن الصلاة خلف المقام، ولكنه نتمسك بقيامه هو بالصلاة. وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار. هذا كذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار، يعني على أربع يبنى. وكذلك هل هي ناظرة إلى الأربع أو هي ناظرة إلى الإنابة في حال عجزه عن القيام؟ طبعا الفقرة الثانية أنه الإنابة في حال عجزها المسلم، لكن هل هي ناظرة أيضا إلى الأربع؟ الرواية التالية خبر دعائم الإسلام والرواية مرسلة. أقرأ أيضا من دعائم الإسلام هكذا، أنه قال: من حدث به أمر فقطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه فليبني على ما تقدم من طوافه إن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر. إذن فليبني بهذا الشرط، إن كان الذي تقدم هو النصف أو أكثر، وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ابتدأ الطواف وألقى ما مضى. إذن إذا كان القاطع في أقل من النصف وكان طواف فريضة عندئذ عليه أن يبتدأ من جديد وألقى ما مضى، مع أنه قطع بسبب ماذا؟ من حدث به أمر قطع طوافه هذا راجع إلى أمر من رعاف الرعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك. جيد، طبعا سند الرواية واضح أنه ضعيف بإرساله. وأما الحدث فقد ورد في مرسل جميل عن أحدهما. الرواية هكذا شيخنا: محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما. سينطبق عليها ماذا؟ أنها مرسل جميل. إلا أن الرواية في كتاب الكافي هكذا: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، فهي على رواية الكافي مرسلة ابن أبي عمير، فهي على كتاب الكافي مرسلة ابن أبي عمير، وعلى كتاب الشيخ الطوسي عليه الرحمة هي مرسلة جميل. زين، سؤال: ما الذي سيفرق النتيجة؟ هي مرسلة ابن أبي عمير أم مرسلة جميل؟ شنو راح يصير النتيجة؟
إذا قلنا بكبرى صحة مراسيل ابن أبي عمير.
نعم، أحسنت. من جهة يعني التسمية، حتى حقول مرسل جميل وحقول مرسل ابن أبي عمير، هي رواية واحدة أو روايتين؟ ومن نظر إلى هذا السند عبر بهذا التعبير، من نظر إلى ذلك السند عبر بذلك التعبير، حتى نعرف أن هي رواية واحدة وليست روايتين. والأمر الثاني الذي سيفيدنا في هذا المقام ما تفضلتم به: بناء على اعتبار مرسلات ابن أبي عمير ستصبح الرواية في كتاب الكافي معتبرة. زيد، على رواية كافي معتبرة. لكن الآن سيأتي هنا مشكلة أخرى، ما هي؟ إنه سلمنا باعتبار مرسلات ابن أبي عمير، صحيح؟ سلمنا بالكبرى، لو سلمنا بالكبرى باعتبار مرسلات ابن أبي عمير، لأن هذه الرواية في كتاب الكافي هي مرسلة لابن أبي عمير، لكن في كتاب التهذيب هي ليست مرسلة له، وإنما هي مرسلة لجميل. فهل يمكن أن نتمسك بكتاب الكافي ونقول هي مرسلة لابن أبي عمير، أو نقول لا، لم يثبت أنها مرسلة له بشكل مباشر، وإنما هي الأمر مردد بين كونها مرسلة له وبين كونها مرسلة لجميل؟ عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف. هنا لم تبين من مقصود من النصف. وخبر أبي بصير، نأتي إلى خبر أبي بصير. خبر أبي بصير فيه عدة مشاكل سندية. سلمة بن الخطاب، وهذا سلمة بن الخطاب كان ضعيفا في حديثه كما قال الشيخ النجاشي. ولدينا أيضا علي بن الحسن وهو مشترك، ولدينا علي بن أبي حمزة. طبعا كما تعلمون مشكلة واحدة في السندية تسقط الرواية عن السنة عن الاعتبار. بالنسبة لعلي بن الحسن مشترك، أنا لم أعمل جهدا في التمييز فيما نحن فيه، باعتبار أنه رواية الإشكال في الرواية لا أقل من جهة سلمة بن الخطاب. علي بن أبي حمزة إشكال فيه معروف، وذكرنا رأي الشيخ السند فيه لا بأس بمراجعة. ومحمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. إذن هذه قالت إن تجاوزت النصف تكمل، إن لم تتجاوز النصف تستأنف من أوله. طبعا قطع الطواف واضح بأن باعتبار أنها حاضت لا يمكنها أن تبقى في بيت الله الحرام. جيد، لكنها ذكرت عن الرواية إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. كيف بين الصفا والمروة بعد؟ وش دخل الصفا والمروة؟ الصفا والمروة ليست من المسجد، هذا واحد. الشيء الثاني بأنه غير مشروط بالطهارة، هذا طبعا راجع إلى قضية بين الصفا والمروة. الصفا والمروة ليس من المسجد وليس مشروط بالطهارة، مفروض في بالنسبة إلى الصفا والمروة تكمل. كيفما كان فيما نحن فيه، فيما نحن فيه بالنسبة للطواف الرواية واضحة الدلالة. وخبر أحمد بن عمر الحلال، هذا الحلال، لحظة أنا هذا اسم يعني قليل أن يرد على مسامعنا، هذا استقال وغير اعتقاد، من وين جاء هذا الحلال؟ طبعا الرواية فيها إشكال سندي، من وين من أين؟ وعنه عن أحمد بن محمد عمن ذكر عن أحمد بن عمر الحلال. طبعا عمن ذكر صارت مشكلة سندية، مشكلة سندية واضحة، لكن خلنا نتعرف على أحمد بن عمر الحلال. هذا ما دام جي اسمه، عده الشيخ في رجاله تارة في أصحاب الرضا عليه السلام قائلا أحمد بن عمر الحلال كان يبيع الحل، الحل أو الخل، أنا أشوف يعني في عدة كتب إني الحل، إلا إذا هو نقطة مي واضحة عندي ما أدري، يعني أكثر من كتاب يذكر الحل هالشكل بالحاء أو هي حل، ولعله الحلال جاي من اللي يبيعه يمكن. أنا في ذهني شكل احتمال أنه الحلال كان يبيع الحل أو هي خلال، بس هي بالحاء، هي الآن في عدة كتب بالحاء ويبيع الحل بالحاء. محل الشاهد في وثاقته كوفي أنماطي ثقة رديء الأصل. شو المقصود رديء الأصل؟ يعني الكتاب اللي عنده كان رديء، الشيخ ثقة رديء الأصل، الشيخ الطوسي عليه رحمه يقول عن هذا الرجال شو إيش معنى هو أصلا رديء؟ عموما هو ثقة. أنا إحنا قلنا حلال والحل أو كذا، أتصور إنه يعني أن تدري بعضهم يعني يأتون لهم في لقبهم بمهنتهم، مثلا بياع السابري، بياع السابري هذا مو عادته يبيع السابري نوع من القماش، وكذلك مثلا فلان الزيات أو فلان كذا. ولعله الى يعني الى زمن قريب فلان يشتهر الخباز، عائله الخباز لانه يعمل خب او حداد او النجار او شكل بدبار مهنتهم. اذا الروايه سماحه الشيخ واضحه الاشكال ولو من خلال عمن ذكره. الى نقول عن ابي حسن عليه السلام قال سالت عن امراه طافت 5 أشواط ثم اعتلت، قال اذا حاضت المراه وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة، إيه رجعت الصفا والمروة، وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. إذن إذا قطعت الطواف أقل من النصف فعليها ماذا؟ أن تستأنف الطواف من أوله. يقول سيد الترحين، بس نقرأ ما قاله السيد، ومثلها غيرها، ولهذه الأخبار الواردة في الحدث والمرض استفاد المشهور قاعدة تجاوز النصف لعدم خصوصية الحدث والمرض في عموم التعليل. وين التعليل؟ عموم التعليل ما شفنا عموم التعليل. يعني في هذا الموضع إن تجاوزت النصف أكملت، إن لم تتجاوز النصف تعيد من أول. وقيدوا بهذه القاعدة جميع النصوص السابقة الواردة في دخول البيت وقضاء حاجة المؤمن وغيرها مما سيأتي. تقدمت طبعا أنه بعضهم قال دخول البيت، رواية دخول البيت لم تذكر قبل النصف وبعد النصف، مفروض دخول البيت في حد نفسه يبطل الطواف حتى وإن كان بعد النصف بإذن على تلك الروايات. وخالف في ذلك سيد المدارك وخص التجاوز بالنصف في هذه الأخبار بمواردها. قال يعني سيد المدارك قال حسب الروايات، الرواية المورد اللي الرواية قالت قبل النصف وبعد النصف هو هذا، الرواية لما ذكرت قبل النصف وبعد النصف نبقى على أطلاقها. فإذا سيد المدارك عليه الرحمة رفض أن نعمم القاعدة، هذا واحد، بل قال حتى هذه الروايات اللي أنتم جبتوها ذكرنا احنا ما تيسر من أسانيدها في إشكال سندي، الروايات ضعيفة السند جبتوها وطلعتوا منه قاعدة وتبسرونها على الروايات الثانية. مع عدم العمل بها بل المتجه الاستئناف لضعف سند غالبها، وقد اتضح كما ذكرنا قبل قليل وبالأمس، ومعارضتها بما ومعارضة بها بما كما تقدم. السيد الترحين يقول والأقوى ما عليه المشهور، يعني ينتصر هو أو يقف في صف المشهور. زين جيد تقف صف المشهور، مو لازم الدافع الرجال، انت تقول الرجال اشكل سنديا وانت الان واضح انه سنديا صحيح، الروايات الان اللي ذكرتها فيها اشكال سندي. شيء ثاني قال انا بعد ما اقدر اعمم، فيفترض انه يجيب وجه الانتصار لرايك او للمشهور في قبال اشكال صاحب المدارك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالجمع بين مرسل جميل وبين خبر إسحاق بن عمار المتقدمين يفيد أن تجاوز النصف هو إكمال الأربع لا مطلق المجاوزة. نقول ما واضح، ما واضح، روايات ذكرت أربع وروايات ذكرت النصف،
كل واحدة موضوع مختلف.
لاحظ الآن خلنا نشوف نرجع إلى مرسل جميل وخبر إسحاق. مرسل جميل في هذه الصفحة في الرجل يحدث في طواف الفريضة، هذا مرسل جميل في نفس الصفحة 393. وأما خبر إسحاق في الصفحة السابقة بأول رواية بدأنا بها هذا اليوم، زين عن رجلان هنا مكتوب خطأ، طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه. اعتل علة، هذا فإذا هذه موردها العلة، ومرسل جميل مورده الحدث. يعني لو أنها في نفس الموضوع يعني يمكن يهون الأمر، أما هذا في الحدث وتلك في العلة في المرض. وأيضا هذا مما غلب الله عليهم فيها، مما غلب الله عليه.
يعني لو كان مثل خبر الدعائم من حدث به أمر من رعاف أو وجع أو حدث أو ما شابه.
نعم. ف لعله يعني كلام سيد المدارك حتى الآن هو الأقرب.
خبر المدى اللي هو الدعائم لم يعني جعل المرض ضمن هذه الموارد، وجع أو رعاف أو حدث، فإن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر من النصف بنى عليه، بينما في خبر إسحاق بن عمار مع أن موضوعها المرض قال إذا طاف أربعة أشهر يمكن الجمع بينها وبين خبر الدعان، بيكون المراد من الأربعة أشهر هي النص.
يمكن يعني أريد أقول القضية تحتاج إلى يعني تقوية في الاستدلال. يعني أريد أقول على مستوى الآن المطروح في هذه الحاشية، على هذا المستوى بهذه الطريقة الموقف يبغى له تدعيم تقوية أكثر. أما لو أتينا بروايات أخرى بتقريبات أخرى يمكن يعني مثلا قد أقول أنه لاحظنا عدة موارد ذكر النصف، هذه موارد يعني ذكرت أربعة، هل هي خاصة الأربعة يعني لهذه الموارد أو لا؟ يعني هي كلها من باب واحد. يمكن نجمع عدة شواهد نقول نشرف على أنه هي قاعدة، هي قاعدة واحدة لكل هذه الأمور، لكن نحتاج إلى يعني تقريبات أخرى غير ما ذكرناه هنا. فقول سيد المدارك من عدم وقوفه على نص يفيد ذلك ليس في محله، قول عدم وقوفه على نص يعني صريح في ذلك صحيح في محله. كيف بعد كلامته انت الان تريد تقول والله انا افهم هالشكل من خلال الجمع بين الروايات نفهم انها هالشكل، هو يقولك انا النص ما لقيت، ما قالك انا لما نجمع بين الروايات انا يعني اطمئن بها انها اطمئنان شخصي مو حجة على السيد. ومن جهة ثالثة فهذه الأخبار ظاهرة في عدم اعتبار الموالاة في الطواف الواجب كما ذهب إليه صاحب الحدائق. عجيب، كيف يعني عدم اعتبار الموالاة في الطواف الواجب؟ هذه الروايات يعني عبارة الآن عبارة تصور بحاجة إلى يعني إعادة صياغة، يعني كأنه كيف عدم اعتبار الموالاة؟ بيجينا طبعا بعد شوي انه هذا علل خاصة. وحملها المشهور على صورة الاضطرار لان عموم تنزيل الطواف منزلة الصلاة يقتضي اعتبار الموالاة مطلقا، لكن هو هذا التنزيل هذا مو ثابت، لكن لابد من رفع اليد عن ذلك في صورة الاضطرار لهذه الأخبار، فتبقى صورة الاختيار تحت ذلك العموم. احنا بالعكس نقول هذه الروايات انه اربع وهالشكل تدل على شرط الموالاة، شرط الموالاة بمقدار معين مو الموالاة الدقية، لانه اذا ما اكتملت اربع اشواط ما يقدر يكمل عليها. واضح الفكرة؟ اللي يقول في ظرف المرض، في ظرف الحدث، في ظرف كذا نحتاج إلى إكمال أربعة قبل المشكلة حتى نكمل عليها. فإذا كان القطع بلا مشكلة وإنما اعتباطا، عدم البناء على ما سبق سيكون أوضح. يعني إذا كان قطعه لمرض قبل إكمال الشوط الرابع يعيد الطواف، إذا لو قطعه تشهيا قبل إكمال الرابع لا يعيد. واضح. فبالنسبة للأربع يمكن نستدل بهذه الروايات على اشتراط الموالاة بين الأربع، أما ما بعد الأربع لا لاحظوا يعني حتى لو ما قلنا انها لها مفهوم بالمعنى الاصولي، لكن نرجع لما ذكره السيد الشهيد بانه هناك ان لم نقل بالمفهوم الاصولي لاقل بالمفهوم الجزئي. شو معنى المفهوم الجزئي؟ يعني هذا قطع الطواف، يعني ان كان هناك مشكله في قطع الطواف قبل اكماله فالقدر المتيقن ان المشكلة هو القاطع بلا اي مسوق، هذا بعد ما يمكن بعد نتوقف فيه. قطع الطواف بلا اي سبب لا ديني ولا دنيوي سيكون هذا المقدار متيقن من كونه فيه اشكال. واضح الفكرة شحنة؟ يعني القول بالمفهوم سيؤدي بنا الى الاشكال في غير الموارد المذكورة اصلا، اما اذا نفينا القول بالمفهوم بالمعنى الاصولي فلا اقل من المفهوم الجزئي والمقدار والقدر المتيقن منه هو الذي يقطع الطواف لا لغرض ولا لحاجة لا دينية ولا دنيوية. هذا بعد لا يمكن أن نقول هذا طواف، هذا طوافه يمكن أن يبني عليه، ثم نشكل في أمر آخر يعني أصعب منه. هذا واضح. وأما الطواف المندوب فلا يشترط فيه الموالاة مطلقا كما تقدم، ولكن إذا قطع الطواف المندوب لعذر جاز له البناء مطلقا وإن لم يكمل النصف لمرسل ابن أبي عمير. جيد، نشوف هذا المرسل لمن هذا المرسل. كذلك نلاحظ هذه الرواية شيخنا، هذه الرواية لها سندان، سند الشيخ عن ابن أبي عمير عن النخعي وجميل جميعا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام. وأما الشيخ الصدوق فرواها عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا. إذن هناك خلاف بين الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق في السند إلى من الراوي، وأيضا هناك مشكلة يعني خلاف بينهما في المتن. طبعا خلاف المتن ذكره السيد التلحيني إنه في الكتاب الفلاني كذا العبارة، في الكتاب الفلاني كذا العبارة. فالرواية هل هي لابن أبي عمير أو لغيره، يأتي نفس المشكلة أو خلاف يعني لا يصح تسمية المشكلة. في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة فقال لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإذا أراد أن يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف. هذا كما في رواية الفقيه. وأما في رواية الشيخ في التهذيب وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين، وإن كان في طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبني ولا في حاجة نفسه. لدينا صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، قال إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبني الشوط أو شوطين. طبعا سؤال، لم قال إذا قال في حتى في النسبة للمستحب الطواف المندوب طاف شوطا أو شوطين، زين سؤال في شوطا أو شوطين، هل يشمل لو كان نصف شوط؟ الآن لو قلنا إذا كان شوطان أو شوطان يبني عليهما، الآن فرضنا هكذا في مورد شوطان أو شوطان يبني عليهما، هل يفهم منه أنه لابد يكمل أقل شيء شوط واحد؟
يعني هذا وقت التردد من السائل وليس من جواب الإمام أولا، يعني أن هذا سؤال السائل وليس يعني ليس التحديد بالشوط أو الشوطين من الإمام.
لحظة يا هني نقول إذا كان كلمة شوط أو شوطين من كلمات السائل فالإمام عليه السلام أجاب عن هذا الفرضية، لكن هل يفهم منه أنه نفس الجواب يسري لو كان أقل من شوط؟
الآن أنتم لما تحددوا النصف بالثلاثة والنصف مع أن الرابع لم يكمل ومع ذلك يبنى عليه، يعني أقول أن جزء الشوط خصوصا عندما يقول أن نصف الأشواط هي الثلاثة والنصف بنوا عليه، ما قالوا يشترط لكي يبنى أنه يكون قد أتم شوطا كاملا. يعني الآن هذا لما يقول مثلا الشوط والشوطين لو كان قد طاف شوط ونصف هل يبدأ من بداية الثاني أو من نصف الثاني؟ الروايات اللي قبلها يقول أنه يعني كذا إذا علمت مكان اللي قطعت فيه الطواف فابني عليه. هذا من البداية أو من النهاية، المحل ما قطع.
يعني الآن خل هذا السؤال في باركم شحنة حتى يعني نختم هذه الجلسة، نكمل إن شاء الله لاحقا. أنا أقول هكذا شوطا أو شوطين، سواء يعني صدر هالفقرة هذه من كلمات الإمام عليه السلام أو من كلمات السائل والإمام أجاب عليه، يمكن نمنع من استفادة أقل من شوط، باعتبار يعني واحد مش يعني يمكن أكون هكذا إنه أقل شيء شوط حق تكمل، أما ربع شوط حتى ربع شوط تكمل عليه خعيد من بدايته، يعني أقل ما يحترم شوط وكامل حتى نكمل عليه تأملوا فيه. يعني أريد أقول أن نستفيد مطلقا بأنه حتى لو كان ربع شوط أو حتى كان ثلث شوط، هذه من وين؟ صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.